ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات في سورة النساء، وهذه السورة تتحدث كما مر بكم عن العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية. ومرت السورة بالحديث عن ضعفاء المجتمع من أطفال أيتام ومن نساء ضعيفات، وكيف ينبغي على الإنسان المسلم الذي يتبع الدليل الإرشادي أن يتعامل معهم بإحسان. ثم تكلمت السورة عن العلاقات الزوجية وعن مسؤوليات الزوج والزوجة وعن حل الخصومة بين الزوجين إذا نشبت، لأن الإسلام دين مثالي واقعي. ففي المثالية يدعونا إلى لا يكون بيننا خصام، لكن في الواقعية يعلمنا إذا حصل خصام كيف نفض هذا النزاع بين الأطراف المتنازعة. وتكلمت الآيات في الدرس الماضي عن نموذج من البشر جاءوا على هذه الأرض قبلنا، وقد أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا، كتابا هاديا، غير أن أكثرهم تركوا هذا الكتاب وخالفوا أوامره فوضعهم الله تعالى، على حين أن قسما منهم تمسكوا بآيات الله، تمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بالدليل الإرشادي، فكان أن رفعهم الله تعالى وأثابهم. والقرآن الكريم يكرر هذا المعنى مرارا بأن من تمسك بتعاليم الله وتعاليم رسوله سعد، وبأن من كفر، يعني أنه مزق هذه التعاليم، خالف جهارا نهارا هذه التعاليم، طمس عقله وفطرته عن اتباع هذه التعاليم، فإنه سيدخله نارا، علما أنه يلقى عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قال الآن، تقول الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية تتحدث عن العلاقات الاجتماعية، وميزة الإسلام أنه رب الفرد وخاطب الفرد ووجه خطابه إلى الفرد، لأن في صلاح الفرد تصلح الأسرة، وفي صلاح الأسرة يصلح المجتمع، وفي صلاح المجتمع تصلح الكرة الأرضية جميعها. هذا هو توجيه الإسلام. جاءت على هذه الأرض فلسفة تقول إن أدوات الإنتاج هي سبب صلاح الكرة الأرضية، فإذا أردتم أن تصلحوا الكرة الأرضية فتملكوا أدوات الإنتاج. إذا أراد الفرد أن يسعد فليتملك أدوات الإنتاج، إذا أرادت الأسرة أن تسعد فلتتملك أدوات الإنتاج، إذا أرادت المجتمع أن يسعد فليتملك أدوات الإنتاج. وجعلت هذه الفلسفة حركة التاريخ كلها تدور في خدمة أدوات الإنتاج. طبعا سقطت هذه الفلسفة الشرقية ومضت إلى غير رجعة. في العالم الغربي الفلسفة تقول لا، تقول إن المال هو الذي يسعد الإنسان، رأس المال، إن رأس المال هو الذي يسعد الأسر، إن رأس المال هو الذي يسعد الدول والمجتمعات، إن رأس المال هو الذي يسعد الكرة الأرضية. إذا أردنا رفاها وسعادة وخيرا فعلينا أن نتملك رؤوس الأموال. هذه الفلسفة اليوم في النزع تحتضر، وعما قريب ستشهدون يوم وفاتها أن رأس المال هو الأساس في حركة التاريخ. الإسلام، شريعة الله، الدين السماوي، كل شرائع السماء جاءت لتقول إن الإنسان بصلاحه تصلح الأسرة، بصلاحه يصلح المجتمع، بصلاحه تصلح الكرة الأرضية. لذلك جاء دين الله وجاءت شرائع السماء كلها لأجل إصلاحك أنت، وإصلاحي أنا، وإصلاح الفرد، وبصلاح هؤلاء الأفراد يصير المجتمع صالحا. قال الله تعالى: إن الله يأمركم. هلا أنا إذا جبت لك خبر قلت لك إن عميد الكلية يأمرك، أنت طالب بالجامعة، قلت لك هيك إن عميد الكلية يأمرك أن تحضر غدا الساعة 8، إذا قلت لك إن وزير التعليم العالي يأمرك، طيب إذا قلت لك إن الله يأمرك. شايف؟ الإسلام يزرع هيبة الله في القلب، محبة الله في القلب، خشية الله تعالى في القلب، ثم إذا قرأت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا يسع الإنسان المؤمن إلا أن يقول لبيك اللهم لبيك. في أداء الأمانات إلى أهلها سعادة للأسرة، وسعادة للمجتمع، وسعادة للأسواق التجارية، وسعادة للكرة الأرضية. في الاعتداء على الأمانات، في خيانة الأمانات، في اقتناص الأمانات، في سرقة الأمانات، فساد للفرد، وفساد للأسرة، وفساد للمجتمع. الآية تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، جاءت كلمة الأمانات بالجمع للإشارة إلى تنوع الأمانة. الطالب في صفه أمانة في عنق مدرسه، المريض في العيادة أو في المشفى أمانة في يد الطبيب أو الممرض، المشتري أمانة أمام البائع، المراجع أمانة في عنق الموظف، الموكل أمانة في عنق المحامي، الخبر أمانة في عنق الناقل والمحرر والمذيع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المريض في عيادة الطبيب مهما قال له الطبيب سيصدقه، لأن المريض جاء مستسلما، فإذا قال له أنت بحاجة إلى الدواء الفلاني غلى أو رخص سيذهب ويشتريه لأن الطبيب قاله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا خان الطبيب هذه الأمانة وكتب دواء لا ينبغي له أن يكتبه، كان قد اشترك بطريقة ما مع هذه الشركة الدوائية، أو تقبل منها هدايا على سبيل أن يكتب اسم الدواء، فإن الله تعالى سيحاسبه لأنه خالف الدليل الإرشادي. الدليل الإرشادي القرآن الكريم، لما المسلمون قالوا اهدنا الصراط المستقيم يا رب، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال لهم في هذا الكتاب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الطالب عندما يكتب ورقة الامتحان والمدرس بيعطيه علامة 90 أو 70 أو 60 أو برسبه أو بنجحه، هذا أمانة بيد المدرس. إن أعطى الأمانة حقها فقد اتبع الدليل الإرشادي، سيسعد في الدنيا وسيسعد في الآخرة. لكن الحقيقة إذا ما أعطى هذه الأمانة حقها سيسأله الله تعالى. وهكذا سائر المفردات في الحياة أيها الإخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب أولاده أمانة عنده، زوجته أمانة، الزوجة إذا خرج زوجها من البيت، البيت بين يديها أمانة، مال الزوج أمانة، عرضها أمانة، رعايتها لأولادها أمانة. الأولاد في رعايتهم لأبيهم وأمهم، أبوهم المسن وأمهم المسنة أمانة. أحيانا الأب يكتب وكالة عامة لابنه الأكبر ليدير له أمواله لأن الأب بلغ من العمر عتية. هذه الوكالة العامة أمانة، إن الله سائلك عن هذه الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سواء كان أهلها من المؤمنين أو كان أهلها من غير المؤمنين. أنت أيها المؤمن مأمور أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. أنا أيها الإخوة مرارا ما جاءني إخوة أو اتصلت بي أخوات ليسألني هؤلاء الإخوة الرجال أو الأخوات البنات عن أمر أمانة، والله في حالات كبيرة يعني الإنسان يتباهى بمثل هؤلاء الشباب والبنات ويقول هل يوجد على الأرض مثل هذا الأمر؟ مرة اتصلت بي أخت مدرسة تدرس دروسا خصوصية وهي تأخذ الأجر على الساعة، يعني في الساعة مثلا 5000 في الساعة 10000 من أجل أن تفحص هل فهم عليها المراد، فبتكتب له تمرين. فهلأ هو بده بما جاب التمرين بده 3-4 دقائق. قالت يا أستاذ أنا بهدون 3-4 دقائق بكون جايبة معي كتابي لأنه أنا كمان طالبة وبقرأ من كتابي لبين ما يخلص، إنه بجوز بالشرع أنا بهالـ3-4 دقائق اقرأ، وأنا لأنه بدي أخذ أنا أجرتي من الساعة مثلا 5-6 هي الساعة، فأنا عم باخذ هذه الأجرة. طيب وهدول الأربع دقائق وإذا 3 تمارين هدول 12 دقيقة أو 10 دقائق، بجوز هيك لما هذا مال حرام؟ هؤلاء أيها الإخوة الذين يحاسبون أنفسهم على دقيق الأمانة كما يحاسبون أنفسهم على عظيم الأمانة، هؤلاء من الذين تمسكوا بالدليل الإرشادي، ومن الذين وعدهم الله تعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، لأنهم تمسكوا بالدليل الإرشادي. ذكر الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال نزلت في عثمان ابن طلحة من بني عبد الدار كان سادن الكعبة. عثمان ابن طلحة مشرك، العرب كانت تتباهى بخدمة الكعبة والحجيج تعتبره شرفا، فأناس يخدمون الكعبة هدون سدنة الكعبة معهم مفاتيح الكعبة، وأناس يسقون الحجاج هن يقفون على زمزم ويرسلون دلاءهم ويسقون بيدهم الحجاج يعتبرونه شرفا، وأناس يقدمون للحجاج ضيافة رفادة. فكانت العرب تتباهى. عثمان بن طلحة كان خادم وخازن مفتاح الكعبة. نزلت في عثمان بن طلحة من بني عبد الدار كان سادن الكعبة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح. هلأ عثمان لسعته مشرك، صار في فتح مكة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش، قائد الجيش المنتصر وكل الصحابة معه جيش كبير والناس كلها تنظر ماذا سيفعل محمد صلى الله عليه وسلم، والآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل عند باب الكعبة، باب الكعبة مسكر ومقفول بالمفتاح، والمفتاح مع عثمان بن طلحة. عثمان أفل هالباب وطلع على الأسطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح فقيل إنه مع عثمان، فطلب منه فأبى، قالوا له يا عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمحت أعطينا المفتاح، هو مشرك أي الكعبة، قال له ما في مفتاح، وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح. قال فلوى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يده وأخذ منه المفتاح. هلأ عثمان هو مشرك، والمتوقع هلأ النبي هو الذي دخل فتح مكة هو القائد المنتصر هو النبي، هو شو عم تقول له لو علمت أنك رسول الله أمو رسول الله هات فالمفتاح. سيدنا علي لواله إيده، سيدنا علي بزمناته حامل باب خيبر، شو باب خيبر؟ نزلوا بكرة الفجر على الجامع الأموي وشوفوا هالباب تبع الجامع الأموي، في واحد بيناتكم يحمل هيك فجة الباب تبع الجامع الأموي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حامل هيك باب خيبر. فسيدنا علي لوى إيد عثمان وأخذ منه المفتاح. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو مسؤول عن سقاية الحجاج. قال له دخيلك يا رسول الله، عطينا هالمفتاح، كمان بتصير بعائلتنا، نحن عمومك، نصير نحن خدم البيت وسدنة البيت، ونحن سقاة الحجيج. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هلا أهلها مين؟ من صاحب مفتاح الكعبة؟ رجل مشرك. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان. قال له خذ يا علي، رجع له المفتاح لهذا المشرك عثمان، وأن يعتذر إليه. قال له ما تأخذنا كمان. ففعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه. فقال له عثمان: يا علي، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق، عملتك ولا جاي تعتذر؟ فقال: يا عثمان، لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا. وقرأ سيدنا علي هذه الآية. فقال عثمان: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم. في حدا بالدنيا يا أخوان تخيلوا مفتاح أشرف بيت على وجه الأرض بإيد مشرك، والله من فوق سبع سماوات يقول رجعوا له الأمانة لهذا المشرك؟ تخيلوا بلا تشبيه يكون جامع الحسن في الباب تبعه مع واحد ماله مؤمن، ونحن كل ما بدنا نجي نصلي والله روحوا دقوا عليه الباب خليه يفتح لنا الباب، كل ما بدنا نجي نحضر درس والله دقوا عليه الباب يفتح الدرس. هلا مو جامع الحسن، المسجد الحرام، الكعبة المشرفة، المفتاح بيدي مشرك كافر، والله من فوق سبع سماوات يقول: إن الله يأمركم، مو مو يعني إذا بتكون، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما فعل الصحابة هذا الأمر، لما التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى، قال عثمان: أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذه الفعلة لا يفعلها إلا رسول. مستحيل يكون إنسان بمهاراته بخبراته بتجاربه بقوته أن يفعل هذه الفعلة. قال: وأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فالأمانة أيها الإخوة بالنسبة للإنسان المؤمن مقترنة باسمه، الإيمان والأمانة والأمن. الأمانة بالنسبة للإنسان المؤمن مقترنة باسمه، الإيمان والأمانة والأمن. هذه ثلاث كلمات جذرها اللغوي واحد. إذا في إيمان في أمانة، إذا في إيمان وأمانة في أمن. الناس تأمن على أموالها إذا في إيمان. أنتم تعلمون بهذا البلد في عادة كانت قديمة ولا زالت موجودة، وإن كان كثرتها أو قلتها تشير الحياة إلى إيماننا. كان أبناء هذا البلد إذا أراد الواحد منهم أن يسافر يترك مفتاح داره عند جاره، بيقول له: الله يوفقك، بركي صار شغلة طارئة، الله يوفقك، بس في الزريعات جوا، بركي كل هيك شيء خمس ست أيام تصقلنا ياهن. فبيترك المفتاح عند جاره وهو مطمئن وآمن بأن أحدا لن يؤذيه. ومرة واحد بيتصل بجاره اللي ترك عنده المفتاح، كيفك؟ بيسلم عليه بيقول له: الله يوفقك، في على المجلة تاركين نحن الغرض الفلاني، يا ريت بس انه ترفعوه. وهذا الرجل كان يدخل الى البرندة من داخل المطبخ شي اياما معدودات، ولا التفت يمنة ولا يسرى ولا علم بانه على المجلة موجود الغرض الفلاني. ذاك المسافر بيقول له: في انت بالمطبخ على المجلة؟ بيقول له: طيب هلا بشوفه. هو فعلا ذهب بس بالاتجاه المطلوب اليه. فلما بيكون في ايمان يا اخوان بيكون في امانه وبيكون في امن. الناس تامن على اموالها، والناس تامن على اعراضها، في التجاره في الصناعه. كل الوثائق وكل الاوراق وكل العقود ثانويه، الاصل في تعاملك بالبيع والشراء ان هذا امين. اذا امين انت تطمئن، واذا واحد مو امين لو بيكتب لك العقود وبيجيب لك الشهود وبيعطيك وكاله وبيعطيك كفاله وبيعطيك رهن تضل لك خايف، تقول: يا أخي والله خايف، قلبي أمطني لك، أخذ كل المواثيق أنت، يقول لك: يا أخي هذا شرير الزلمة. بينما إذا إنسان مؤمن، إذا إنسان أمين، الناس تأمنه، تأمنه على أموالها، وتأمنه على أعراضها، وتأمنه على دمائها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. يعني أنا في واحد عصى الله تعالى فيه، فهل يجوز أن أعصي الله تعالى فيه؟ أبدا. زوجي، زوجة مقصر بحقه، بصير هي تأخذ من أغراض البيت التي هي ملكه وتودرها، تقول إيه بالجكارة فيه؟ ما بيجوز. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. جير عم يشتغل عند معلم، هذا المعلم ما عم يعطيه الحق تبعه، قايل له أخي أنت معاشك عندي 100,000، والمعلم فايت له باليوم 1,000,000 ليرة. هذا الأجير قال أنا مظلوم هيك بال100,000، ما عم بيزود لي، وأنا قاعد على الصندوق، حباخذ من الصندوق من دون علمه، بجوز؟ أبدا لا يجوز. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخي قل له أنا بدي تزود معاشي، رضي رضي، ما رضي تحب أن تترك اترك. لكن إذا أنت بقيت موجودا بالعمل بما اتفقتم عليه فلا يجوز أن تخونه في أمانته. طيب أمين، كيف أنا بدي أعيش؟ بدك تعيش مثل ما عشت لما كنت في بطن أمك، كفيلك ربك، أنت خليك تتبع الدليل الإرشادي. هذا شأني وشأنكم يا أخوان، يا شباب، نصيحة لوجه الله، أنت شأنك في الحياة فقط أن تتبع أوامر الله عز وجل، فقط فقط أن تلتزم بما أمر وأن تجتنب ما نهى. أما كيف بدك تأكل، وكيف بدك تشرب، وكيف بدك تعيش، وكيف بدك تتزوج، كيف بده يصير عندك بيت، وكيف بدك تشتري سيارة، دع صاحب المملكة يتصرف فيها. بس 100% 100% من اتبع أوامر الله عز وجل سيسعده في الدنيا والآخرة، ومئة بالمئة من خالف أوامر الله تعالى سيدفع ثمن هذه المخالفة. واحد عم يغرق في بير، زتينا له حبل، إنا له مسيك، 100% اللي بيمسك هالحبل سيسعد في الدنيا ويسعد عند خروجه من هذا البئر، ويلي ما بده يتمسك بهذا الحبل 100% بده يشوف نتيجة ما فعل. إن هذا القرآن وسببه، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. فأنتوا هيئوا حالكم يا أخوان ويا أخوات أن يكون الواحد فينا متمسكا بأوامر الله تعالى، وإن كره، وإن كرهت نفسك، وإن كره شيطانك، وإن قال لك من حولك بأنه لا ترد. والله إذا أنت التزمت أمر الله عز وجل ليسعدنك في الدنيا والآخرة، وهذا ما جرى مع كل من سلك في هذا الدرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، مكروه. فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة. أول شيء راح الحياء، بعدين راحت الأمانة، بعدين راحت الرحمة. فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس البداية شايف ينزع منه الحياء، بعدين تنزع منه الأمانة، يصير بيقول لك يا أخي شو نحن عم ناكل حرام، طالع ال10,000، ما بمشي لك المعاملة إلا بال10,000، شبك مستحيل يا أخي هذا حرام، شو حرام ما حرام، هات ما بدا حياء. هذا فكر حاله أنه هو كثير ذكي، بس ما بيعلم بأنه هذه خطوة نحو أن ينزع منه الإسلام. نزع منه الحياء، ثم تنزع منه الأمانة، ثم تنزع منه الرحمة. يقول لك أنا أخي لو بده يجي يقدم طلب أنا بدي أخذ منه، فكر حاله أنه هو يعني إنسان كثير جدير، هو إنسان منزوع الرحمة من قلبي. فإذا نزعت منه الرحمة نزعت منه ربقة الإسلام. أول ما يرفع من الأرض الأمانة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر ما يبقى الصلاة. تجد هو الأصل من صلى كان أمينا أصلا، لأن الصلاة أمانة. هلا أنت صليت 3 ركع لما 4 ركع مين دريان؟ ما حد دريان غير رب العالمين وأنت. إذا واحد قلنا له صليت العشاء أم قال إيه؟ هو مو مصلي. الصلاة أمانة. مرات واحد مستعجل، يا أخي يلا ما أدن يأدن يأدن يأدن، قديش بقيان؟ بقيان 3 دقائق. يا أخي يلا يأدن، بس لأنه هو مستعجل راح صلى قبل الأذان. الصلاة أمانة، أمانة في وقتها، وأمانة في أدائها، وأمانة في عدد أركانها، وأمانة في هيئاتها. الوضوء أمانة. ألا إذا واحد ناله متوضي قال إيه؟ هو مو متوضي. الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصوم أمانة. لما كنا أولاد صغار أول ما بدأنا الصيام قبل سن البلوغ، فأهلنا الله يجزيهم خير دون يعلمونا على الصيام، تذكروا كان أول شيء لدرجات المادنة، بعدين للعصر، بعدين إنه خلاص يوم كامل، وإنه اللي بيصوم مثلا له 10 ليرات، له ليرة سوري مثلا زيادة هيك مكافأة. فكنا نحن أولاد صغار ونهار طويل نصوم بالبيت، بس نطلع بالسوق في حنفية نشرب حنفية ونفوت على البيت. شو صايمين؟ أبدا، ممتاز. الصوم أمانة. لا بتشرب مي ما بتشرب مي، الأمر بينك وبين ربك. بتبدأ بالصيام بأول الصيام لما بتمرق لك شي دقيقتين بعد منه، وبتصفر على الأذان لما قبل الأذان كم دقيقة بتمرق كمان. الصيام أمانة. الزكاة أمانة. نحن شو بيعرفنا قديش أنت معك مصاري؟ شو بيعرفنا أنك حاسبهم 2.5% صح لما خطأ؟ أنت بتقول هذا المبلغ زكاة، ومشان ما يعرفوا الناس بتوزعوا على كذا جهة. بس مين اللي حسب المال؟ أنت. لا أحد يعلم حقيقة الأمر إلا ربك وأنت. هذا الدين كله أمانة يا أخوان، أمانة في علاقتك مع الله، وأمانة في علاقتك كمان مع الناس. مرات إنسان بيكون عم بيسمع قرآن مثلا لشيخه، إذا شاف الشيخ التفت عنه مثلا وطلع بالمصحف وبفكر إنه يعني مرقت الشغلة، كيف مرقت مع الله شافك؟ وهذه أمانة، كلها أمانة. لذلك يا أخوان الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فوطنوا أنفسكم، إذا كان للعباد عندكم أمانة أن تؤدوها على أفضل وجه، لتكونوا من الذين يلتزمون بالدليل الإرشادي. فإذا التزمنا بالدليل الإرشادي والله أسعدنا الله بالدنيا وأسعدنا في الآخرة. تتمة الآية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.